بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدرس الثامن صفات الله. قلنا في الدروس السابقة أن البرهان الأول العقلي الذي ذكرناه لإثبات وجود واجب الوجود، وجود الخالق سبحانه وتعالى، هذا البرهان في الحقيقة لا يثبت لنا إلا موجود نسميه واجب الوجود. أما ما هي صفات هذا الموجود لا يثبتها ذلك البرهان، ما هي تفصيلاته، ما هي مميزاته، هل هو واحد متعدد إلى آخره من الصفات، قلنا لا يثبتها برهان واجب الوجود. البرهان قال أنه يوجد هناك موجود ما، هذا الموجود لا يحتاج إلى علة ونسميه واجب الوجود، وهو العلة لجميع الموجودات الأخرى الممكنة، هو علتها الأخيرة. الآن في هذا الدرس نريد أن نبدأ بإثبات الصفات التي يتصف بها واجب الوجود، واحدة تلو الأخرى، صفة، صفتان، ثلاث صفات، أربع صفات، خمس صفات، نرى ما هي الصفات التي يتصف بها واجب الوجود. الآن ذكرنا يعني في الدروس السابقة أن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة في وجوده، هذا عرفناه، وذكرنا أنه هو العلة لجميع الموجودات الممكنة الأخرى، هو لا يحتاج إلى علة وفي نفس يعني لا يحتاج إلى سبب في وجوده، هو غير فقير وغير محتاج إلى أي سبب آخر في وجوده، بل هو موجود بذاته واجب وجود، وكذلك هو علة لجميع الممكنات والموجودات الأخرى، فهي تعود إليه وفقيرة إليه ومحتاجة إليه. الآن هاتان صفتان عرفناهما في الدروس السابقة، هو علة وغير محتاج، وأيضا عفوا غير محتاج وعلة للموجودات الأخرى وهي محتاجة إليه. الآن في ضوء هاتين الميزتين لواجب الوجود نريد أن نتدرج ونعرف ونتعرف على صفات أخرى بالاستناد إلى هاتين الميزتين. الميزة الأولى أنه غير محتاج غير فقير، والميزة الثانية أنه علة لجميع الموجودات الأخرى وهي محتاجة وفقيرة إليه. الصفات التي يتصف بها واجب الوجود تقسم بشكل أولي و بشكل عام إلى قسمين، تسمى في الأبحاث الكلامية بالصفات الثبوتية والصفات السلبية. مرة أقول أن الله سبحانه وتعالى عليم، أثبت له شيء، قدير، حكيم، الله حي، يعني أثبت له الحياة، أثبت له القدرة، أثبت له العلم، هذه تسمى صفات ثبوتية، يعني أثبت شيء لواجب الوجود، هذه صفات ثبوتية. أما الصفات السلبية فأسلب عنه شيء، مثلا الله سبحانه وتعالى أو واجب الوجود ليس بجسم، الله ليس له، ليس بزمان، ليس بمكان، ليس 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 ليس، أسلب عنه النواقص، فهذه تسمى مثلا الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، شنو هذه؟ صفة سلبية، صفة ولكنها سلبية. فالصفات لواجب الوجود بشكل عام تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الآن من هذا البرهان السابق أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود غير محتاج وأنه علة لجميع الممكنات، نريد أن نثبت صفتين جديدتين لواجب الوجود. الصفتان هما الأزلية والأبدية، أي أن واجب الوجود أزلي وواجب الوجود أبدي. أولا لابد أن نعرف ما معنى هاتين الصفتين، قبل أن نثبتهما لواجب الوجود. الصفة الأولى اللي هي الأبدية، أو خلنا نبدأ بالأزلية عليكم السلام. الأزلية عندما نقول أن هذا شيء أزلي في وجوده، أزلي في وجوده يعني لم يسبقه العدم. أنت مرة إحنا يعني توجد أشياء قد سبقها العدم، وهناك أشياء لم يسبقها العدم. في فترة كان معدوما ثم وجد، هذا العدم سبق وجوده فهو معدوم ومن ثم وجد، هذا لا يسمى أزليا. الأزلي في الاصطلاح الكلامي هو الموجود الذي لم يسبقه العدم، لم يسبقه العدم مطلقا، يعني هو لا حد لأوليته، لا حد لأوليته، تدري لا حد لابتدائه في وجوده، لا حد. يعني الإنسان، نحن الآن مثلا الإنسان قبل أن يكون الآن عمره 30 سنة، قبل هذه 30 سنة كان مسبوقا بالعدم، لم يكن موجودا. إذن هناك حد لأوليته. متى ابتدأت أوليتك؟ ابتدأت أوليتك قبل 25 سنة، قبل 20 سنة، قبل 30 سنة. إذن لك أولية ولك ابتداء، وكان قبل أوليتك وقبل ابتدائك كنت معدوما، لم توجد أصلا، فأنت وجودك مسبوق بالعدم، ولك أولية ولك ابتداء. هذا واجب الوجود، واجب الوجود لا ليس كذلك، ليس لأوليته، ليس لوجوده أولية، وليس لوجوده ابتداء، ولم يسبقه العدم إطلاقا. لماذا لم يسبقه العدم؟ لأنه إحنا استمرنا في البرهان السابق أنه واجب الوجود، وواجب الوجود غير محتاج، عرفناه في البرهان السابق. إذا كان غير محتاج فهو موجود دائما بذاته، يعني خلينا نقول الآن هذا يعني موجود، هو دائما موجود على طول خط الوجود، هو موجود 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 موجود. إذا فرضنا أنه كان معدوما هنا، يعني سبقه العدم، إذن لم يكن موجودا وجاءته علة خارجية أوجدته، والمفروض أنه واجب الوجود غير محتاج، فإذن لم يكن معدوما، لم يكن معدوما. شوفوا نبدأ إلى الوراء، يعني لم يكن معدوما، لم يكن معدوما، لم يكن معدوما، فلا يمكن أن نتصور لأوله ابتداء، ولا يمكن أن نتصور له ابتداء في الوجود. ليش؟ لأنه واجب الوجود موجود بذاته. فإذا فرضنا يعني لحظة، لا صح التعبير، ما لحظة من الزمان، هذا من ضيق التعبير طبعا، ولا هو لا زمان، يعني هو فوق الزمان. لو فرضنا أي فرض، يعني هنا أي احتمال بسيط يعني جدا، أنه عدنا ومن ثم وجد، أو ابتدأ من هنا مع الناس أنه واجب الوجود، رأسا تسقط هذه واجب الوجود ويصبح ممكن الوجود، لأنه كان معدوما وجاءت علته وأخرجته. فلكي نحافظ من الناحية العقدية على هذا الفرض أنه واجب الوجود غير محتاج، لا يمكن أن نفرض له ابتداء، ولذلك يسمى واجب الوجود أزليا. هذا اصطلاح أزلي، أزلي يعني ليس مسبوقا بالعدم، لا أول لأوليته ولا ابتداء لأوليته، هو الذي يعني هو الذي بدأ الأشياء بأولها وابتدائها، أما هو فهو موجود بذاته. فالصفة الأولى الآن نضعها في قائمة الصفات، أن واجب الوجود الذي عرفناه في البرهان السابق والذي ترجع جميع الموجودات إليه وهو غير محتاج، هذا واجب وجود أزلي، يعني غير مسبوق بالعدم، لأنه إذا
افترضنا سبقه بالعدم أصبح ممكنا وهو خلاف الفرض أنه واجب الوجود. من جهة أخرى الصفة الأخرى التي نريد أن نثبتها أن واجب الوجود أبدي. أبدي يعني الأزلي غير مسبوق بالعدم، الأبدي غير ملحوق بالعدم، يعني لا يمكن في مستقبل الزمان وفي مستقبل الوجود أن يكون هذا واجب الوجود يعدم في لحظة من اللحظات وفي آن من الآنات في المستقبل، مو في الماضي، في المستقبل أيضا المسيرة، مسيرة الوجود يعني وجوده وحيثية وجوده ومقتضى وجوده أيضا تصير دائما موجود 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 موجود، لا يمكن أن نتصور أنه يعدم في لحظة ما ثم يوجد. بمجرد أن يعدم هذا إذا عدم إذن يعني علته ذهبت وعدم، مع أنه فرضنا أنه غير محتاج إلى علة، هو بذاته موجود، فإذا لا يعدم لا يعدم لا يعدم لا يعدم لا يعدم في المستقبل إلى أبد الآبدين، ولذلك سمي بالأبدي إلى الأبد، يعني هو موجود إلى الأبد، هذا الأبدي مستقبل إلى الأبد. وكذلك الأزلي أي هو من الأجل موجود، موجود من الأزل وموجود إلى الأبد. فإذا هاتان صفتان مهمتان تثبتان لواجب الوجود بمقتضى أنه واجب الوجود وغير محتاج وموجود دائما بذاته، فنقول أنه واجب الوجود أزلي ليس مسبوقا بالعدم، وكذلك هو أبدي أي غير ملحوق بالعدم. وهذا بالحقيقة يعني هذا من الناحية العقلية، وأنتم تجدون يعني قرآنيا وروائيا يعني في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت هذا المعنى موجود كثير في الأدعية، يا أولا بأوليته يا من لم يسبق كذا، يعني الأدعية لو تراجعون الأدعية طبعا الثابتة عن أهل البيت وعن الرسول صلى الله عليه وآله تجدون هذا المعنى أنهم يطلقون عليه هذه الصفات أنه لا أول له ولا آخر له. وكذلك في القرآن الكريم عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر، هو الأول يعني واجب الوجود، هو الأول يعني مسيرة الوجود، من أول مسيرة الوجود هو أولها، هو الحلقة الأولى فيها يعني، أما قبله فقط هو، يا من خلق الخلق ولم يكن إلا هو، يعني لا يوجد فقط هو، بعدين خلق الخلق، عندما خلق الخلق واجب الوجود هو الأول والآخر، ترجع مسيرة الوجود إليه هو الأول والآخر. يعني هذا إذا اقتربنا مسيرة الوجود لها بداية ولها نهاية، فإذا كان أولها هو واجب الوجود لابد يكون آخرها في شيء آخر، لأن هو أولها افترضنا، فإذا كان فقط أولها نام دوره فلا بد أن هاي السلسلة سلسلة وجود آخرها منه، آخرها في شيء آخر مو هو، مع أنه القرآن الكريم يعبر يقول هو الأول هو الأول والآخر، لأن إذا هو الأول والآخر من الممكنات هاي يعني ما هو دورها، إذا هو الأول هو الآخر إذا هاي الممكنات لا هي أول ولا هي آخر، فقط هو الأول والآخر، يعني من أول الأمر كان هو وفي آخر الأمر من يبقى هو فقط، يعني لا بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام فقط، لأنه وهذا وجه ربك، فالتعبير أنه لأنه هو عين الوجود، أنت مخلوق أنت ترجع إليه أنت محتاج، أما هو عين الوجود فلا يبقى إلا هو، وأما الممكنات فيمكن أن تعدم كل من عليها فان، يعني يمكن أن تعدم هاي، أما هو فليس بفان لأنه من الأزل وباق إلى الأبد، هو الأول هو الآخر والظاهر والباطن، لذلك نكمل الآية الكريمة هو الأول هو الآخر والظاهر والباطن، شنو بقى؟ ما بقى شيء، الأول هو الآخر هو الظاهر للوجود هو وباطن الوجود هو، نحن أنت وأنت أين صرنا من هذه الآية الكريمة؟ ذاك بحث آخر في التفسير إن شاء الله، يعني تقرأوا وتطلعون على معاني هذه الآيات بشكل أعمق وأكثر تفصيلا. يعني المهم هاتان الصفتان وهي الأزلية والأبدية. صفة أخرى أيضا تثبت واجب الوجود
ها؟
هو الأول والآخر.
هنا صار أول يعني بتقول لا أنا هاي يعني من ضيق التعبير. عندنا مطالب عقلية لا تستطيع الألفاظ أن تعبر. شوفوا مرة فالحادثة من الحوادث تستطيع الألفاظ أن تعبر عن تلك الحادثة. مثلا أفرض المطر، مثلا سقوط المطر، هذا سقوط المطر في الحادثة الألفاظ تستطيع أن تعبر عنها. يعني أنت تقول نزل المطر، هبط المطر، هطل المطر، هذا لفظ يستطيع أن يعبر عن هذه الحادثة. وأيضا مرة أخرى مثلا أفرض قتل إنسان، مثلا مرة أنت تعبر عنه بلفظ قتل فلان، ومرة يأتي أديب عند مفردات كثيرة يعبر عن نفس الحادثة بألفاظ أخرى أحلى من الألفاظ العادية هاي لعله، وكذا ذهبت الدنيا، ما يعني يعبر بأديب عنده قدرة كلامية وثروة وكنز في الألفاظ والكلمات، ولذلك يعبر عن الحادثة. فهناك أمور وحوادث وحالات تستطيع الألفاظ أن تحيط بها، يعني أنت بألفاظك تعبر عن الحادثة. وهناك حالات وأمور وحوادث وسميها قضايا، قضايا عقلية. هاي القضايا العقلية لا تستطيع الألفاظ أن تحيط بها. مثلا الله سبحانه وتعالى اللي هو واجب الوجود لا أول له، من الذي قال ذلك؟ البرهان العقلي. البرهان العقلي يقول هذا الشيء لا أول له، لا يمكن أن نفرض له أول. أنا أريد أن أعبر لك عن هذه الحقيقة أنه لا أول له اللي أثبتها البرهان العقلي، ماذا أقول لك؟ يعني هنا تعجز الألفاظ إلا أن أتي بأول. هذه كلمة أول لا بد أن أتي بها، أقول لا أول لأوليته. مثلا في القرآن بالآية الكريمة هو الأول، هو الأول، إذن إلى أول. الآية تقول أول، إذن إلى أول، كيف تنفون أن ليس له الأول؟ لا، هنا الآية الكريمة كيف تريد أن تعبر عن أنه لم يسبقه شيء؟ الله سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء، يريد أن يعبر عنها القرآن. لك أنت أيها الإنسان الذي تتعامل في اللغة فقط، أنت ما عندك طريقة تواصل إلا اللغة، طريقتك هاي مو عجز من الله، أنت طريقتك أنت تتواصل باللغة وتفهم باللغة، فأنا لا وسيلة لدي إلا اللغة. فأنزل لك هذا النبي الذي يتكلم بلغتك ويقول لك أن الله سبحانه وتعالى هو الأول، هو الأول والآخر. هذا هو الأول والآخر، أنت بالدليل العقل الذي تملكه أنت تستطيع أن تفسر هاي الأول الموجودة في الآية، فتقول أن الأول الموجودة في الآية لا يعني بها أنه أول الأشياء، يعني أنه يعني له أول، وإنما أول هاي الموجودة في الآية هي تعبير وكناية عن أنه لم يسبقه شيء، بل هو الذي سبق كل شيء. فهنا الأدلة العقلية هي التي تفسر الأدلة اللفظية، هي التي تفسر الكلمات إذا تعارضتا. طبعا إذا تعارض دليل العقلي مع الكلمات والنص فهنا الدليل العقلي هو الذي يفسر. مثلا يوم القيامة، أحد الدروس ذكر أحد الأخوة هذا يوم القيامة أنه الله سبحانه وتعالى يطلق على اليوم الآخر وعلى النشأة الأخرى يوم القيامة، مع أنه ماكو أيام في ذلك يعني في تلك النشأة، لا يوجد زمان أصلا. هاي الأيام هي المجموعة الشمسية وحركة الشمس والقمر والكواكب، صير يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة، في حين أن القرآن يقول أن هاي المجموعة الشمسية كلها يعني تنهدم ومن ثم يأتي يوم القيامة، إذا الشمس كورت، إذا القمر وكذا، إذا الكواكب وكذا، كله يروح هذا، فيذهب الزمان، يعني ينهدم الزمان وحركة الكواكب هاي، يعني فإذا ذهبت هذه الكواكب ينعدم الزمان، فكيف يسمي يوم القيامة بعد؟ ماكو يوم، يوم ماكو بعد. فهنا أيضا يأتي نفس هذا، هذا بالحقيقة من ضيق التعبير. يعني ماذا يقول لك الله؟ سوف يأتي شيء، يأتيك شيء تحاسب به. يعني هنا اللغة العربية والناس اللي عندهم اللغة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل هم يفهمون ذلك، يعني يقول لهم يوم القيامة يعني يوم القيامة سوف يأتيكم زمان، سوف يأتيكم عالم، سوف تأتيكم نشأة تحاسبون فيها عن أفعالكم، عن أفعالكم السيئة الخير الشر إلى آخره، تجزون تحاسبون تثابون تعاقبون إلى آخره. ولكن هذا اللغة تحكم ذلك. مثلا خل تكون واضحة، سأل الشيخ خالي الله يحفظه سؤال مهم، يعني خل تكون عندكم واضحة بعد. شوفوا مرة أنا أقول يعني النبي رسول من الرسول يأتي ويقول الله ليس بجسم، ليس بمكان، ليس بزمان، ليس 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 ليس. تفهمون شيء من هذا الله ولا تفهمون شيء؟ لا تفهم شيء. ليس ليس ليس، إذن شنو هو يعني هذا؟ بينما القرآن لم يتكلم بهذه اللغة، القرآن تكلم بلغة أخرى قريبة للفهم البشري، يعني يعطيك صورة ولو إجمالية أنت تفصيلاتها بعد. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، ماذا تفهم من هاي؟ أو عرشه على الماء، أو يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، ماذا تفهم أنت من هذا؟ تفهم يعني بالتصور الأولي أن الله عند عرش ملك عظيم له حماية، يعني يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، وكأنه جالسين من هنا مثلا أربعة وجالسين من هنا أربعة وعرش ربك يحملونه كذا، في حين أن هذا خلاف الواقع، يعني الله سبحانه وتعالى ليس جالسا في مكان ولا يمكن أن تحيط بها بالألفاظ. ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه مطلق، يعني من كل شيء مطلق، يعني هو فوق الألفاظ، لا تحده الألفاظ، لا تحده اللغة، لا يحده هذا النظام اللفظي يعني اللي نتعامل به. فاضطرارا هذا يعني لأنه النقص فينا يعني يتكلم معنا بهذه اللغة الواطئة، يعني يصف لنا نفسه بأوصاف نفهمها نحن، أما حقيقته ذلك العالم الآخر النشأة الأخرى ما هي، مثل الشيخ أوليته آخريته، هذه أشياء فوق التصور، يعني لأنه هو غير محدود وهذا طبيعي من الناحية العقلية. فإذا هذه الألفاظ وهذا النظام اللغوي الذي نتكلم به إنما لنا، يعني باسم الحديث إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، هو هذا مقتضى العقل. يعني أنا ما يمكن الآن أتكلم مثلا، ذكرنا بعض الأمثلة، أتكلم بهذا الكلام بالأسفار مثلا، بالفلسفة العالية مثلا في السوق مثلا للناس البقالين مثلا، أجمعهم وأتكلم لهم عن برهان النظم وواجب الوجود وأدق الأدلة الفلسفية مثلا والعقلية، لا هذا مو منطقي، هذا يقولون أنت يعني ليس سويا من الناحية العقلية، تكلم معنا بلغتنا بما نفهمه. الأنبياء كذلك يعني، والرسالات السماوية تكلمت بهذا، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا بالحقيقة نفهم صحيح، يظهر منا إلى أول هو الأول وإلى الآخر، شنو بعد ما إلى أول وما إلى آخر؟ لا، هذه هو الأول وهو الآخر، افهمها بال يعني في ضوء الأدلة العقلية التي تثبت أنه واجب الوجود. المهم الصفة الأخرى التي نثبتها الآن، عندنا أدل لفاق واحد هو أزلي واثنين هو أبدي، هاتان الصفتان مجموعة يسمى يطلق عليها سرمدي، إذا سمعتم سرمدي يعني أزلي وأبدي، يعني تكفي عن كلا الصفتين، ها كلمة سرمدي تكفي عن هاتين هذان اللغتين، سرمدي يعني أزلي وأبدي. الصفة الثالثة أنه ليس بمركب، يعني بسيط، هذا واجب الوجود. الأشياء الموجودة بعضها مركبة كالإنسان، الإنسان ماهيته حقيقته مركب من أنه يعني من الحياة اللي هي الحيوانية، يعني حساس متحرك بالإرادة ينمو، هذا من صفات الحيوان، من الحيوانية ومن الناطقية كما المثال المعروف، الإنسان عفوا حيوان ناطق، فماهيته وحقيقته مركبة، هذا جزء رقم واحد وهذا جزء رقم اثنين للإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يكون إنسانا إلا باجتماع هذين الجزئين. فإذا الإنسان محتاج، يعني حقيقة الإنسان طبعا حقيقة محتاجة إلى أجزائها اللي هي منه الحيوانية والناطقية،
فهنا عندنا قاعدة، كل مركبين فقير سمو محتاج إلى الزائدين. الله سبحانه وتعالى فرضناه أنه فقير، لو غني الله غني واجب الوجود، فإذا ليس بمركب، لأنه مجرد أن نفرض أنه مركب، افرض الله سبحانه وتعالى مثلا مركب من كذا شيء وكذا شيء وكذا شيء، فإذا هو فقير، لأنه لو فقد أحد هذه الأجزاء لكان فقيرا إليه. مع فرض أنه واجب الوجود، لا يمكن أن نتصور أن هذا واجب الوجود لعلة كل شيء أن يكون مركبا، لأنه فرض مركب يعني محتاج، محتاج إلى أجزائه، لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه، وهذه قاعدة عقلية، لا يمكن أن يوجد المركب إلا بأجزائه، سواء المركب المادي مثلا الماء من الهيدروجين والأكسجين مثلا H2O، هاي الماء لا يمكن أن يوجد من الهيدروجين فقط، ولا يمكن أن يوجد من الأكسجين إلا يجتمع هذان العنصران فيكونان الماء، فإذا الماء مركب محتاج إلى أجزائه. وكذلك الماهيات اللي هي الإنسان، الفرد، الأسد، كل ما هي هذه الأنواع محتاجة إلى أجزائها، فالمركب محتاج، الله سبحانه وتعالى ليس غير محتاج، إذن هو ليس بمركبين. فالله سبحانه وتعالى بسيط، يعني شنو بسيط؟ ما هي ليس بمركب، يعني نفس اللفظ، يعني الله بسيط يعني ليس بمركب، يعني ليس له أجزاء. أي نوع من أنواع الأجزاء؟ هذا خلنا نكمل. عندنا أجزاء فعلية، أجزاء فعلية مثل ما مثلا هاي الورقة أقسمها بالنص، أقسمها فعلا، يعني أنزل الورقة، هذا رقم واحد ورقة، هذا جزءها ولا جزءها، هاي جزئين فعليان، صار أجزاء فعلية. الله سبحانه وتعالى أيضا يعني لا يمكن أن تكون له أجزاء فعلية. ومرة قد يقال أن الله سبحانه أن واجب الوجود نسميه واجب الوجود له أجزاء افتراضية. لماذا؟ أنت الآن هذا صف المستقيم، اخذ وضعه في ذهنك الآن، هذا صف المستقيم في ذهنك، اقسمه في ذهنك، تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع، يعني في صقع الذهن، في أفق النفس وفي أفق الذهن، أنت تستطيع هذا الخط المستقيم اللي طوله متر اقسمه، صار قسمين في ذهنك، كل قسم أيضا اقسمه في ذهنك، تصور الأقسام، صار أربع أقسام، فهذه أقسام مو فعلية، يعني المستقيم في الخارج موجود ولكنها أقسام افتراضية، يعني قابل، يعني بالقوة أنت قسمته. فيمكن أن يقال أيضا يعني كما يذكر في الكتاب أن الله سبحانه أن واجب الوجود يمكن أن تكون له أجزاء افتراضية في الذهن. نحن صحيح الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لا يمكن أن يكون له أجزاء في الخارج، ولكن في ذهننا، في ذهننا نتصور واجب الوجود ونقسمه إلى جزئين، هذا ممكن هذا أو غير ممكن. يقول الشيخ نان هذا أيضا غير ممكن، لأن الأجزاء العقلية أيضا أجزاء، المركب العقلي محتاج إلى أجزاء أو ما محتاج؟ المركب العقلي أيضا محتاج إلى أجزاء، في حين أن فرضنا أن واجب الوجود، واجب الوجود من كل الجهات، من عليكم السلام، من الجهات العقلية، من الجهات الخارجية، من كل الجهات هو واجب الوجود. فأيضا الأجزاء العقلية لا يمكن أن نفترضها لواجب الوجود، لأنه أيضا يلزم منها التركيب ويلزم منها الفقر والاحتياج، وهي خلاف فرض أن يكون واجب الوجود. فإذا نضع الآن هذه الصفة الثالثة، وهي أنه ليس بمركب ويكون بسيطا. هذه الصفة الثالثة راح تولد لنا صفة رابعة، هي هذه الصفات من لأنها عقلية وبعضها يولد بعضا. إذا كان ليس بمركب، إذن هو ليس بجسم. لماذا؟ لأن التركيب من خواص الأجسام، الأجسام هي التي تكون مركبة، فإذا فرضنا شيئا ليس بمركبا هو بسيط، لا يوجد له أجزاء، لا يوجد عنده أجزاء من كل نوع، أجزاء اعتبارية، عقلية، افتراضية، فعلية، كل أنواع الأجزاء منفية عنه، فهو لا يوجد عنده أجزاء ولا يوجد له أجزاء. فإذا هذا الذي لا يوجد له أجزاء ليس بجسم. لماذا؟ لأن الأجسام، لأن الأجسام مركبة من أجزاء، وإذا ثبت أن الشيء ليس مركب فهو ليس
هاي بعد قواعد عقلية وبعضها يثبت بعضا.
فإذا ثبت أن هذا واجب الوجود ليس بمركب وممنوع أنه ليس بمركب إذا ليس بجسم. إذا كان ليس بجسم فإذا من خواص الأجسام أن تكون في مكان وفي زمان.
وقت انتهى.
الأجسام من خواصها أن تكون في المكان وفي الزمان. كل جسم لا بد أن يكون في مكان وفي زمان ما. ما لا يوجد جسم لا يوجد لا في مكان ولا في زمان. هذا بعد مسألة في زاوية يسموها أن من طبيعة الأجسام أن تتمكن في المكان وتتزمن في الزمان. لا بد أن يكون كذلك. زين إذا استوضنا شيئا ليس بجسم فإذا ليس في مكان وليس في زمان. أكيد بعد هذا لأنه ليس بجسم لأنه إذا افترضنا في مكان ما إذن هو جسم له كتلة. إذا افترضنا في زمان ما أيضا إنه هو جسم لأنه داخل الزمان. فننفي عنه لأنه ليس بجسم يعني هذه أنتجت هذه ليس بجسم أيضا تنتجنا ليس في مكان وليس في زمان. هذا يعني إن شاء الله هم بالتطبيق ويحتاج شوية بعد التوضيح لأن الوقت والحمد لله.